أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا أن المشهور فرقوا بين صورتي الشك، فيما لو كان الشك في مانعية الموجود، يوجد شيء على أعضاء الغسل لكن هل هو مانع أم لا؟ هنا يوجبون الفحص ويجرون قاعدة الاشتغال وروايات الكثيرة التي دلت على تحريك الخاتم والسوار والدمج وإلى آخره. أما إذا كان الشك صورة ثانية في أصل وجود المانع، يشكون هل يوجد مانع أم لا، هنا لم يوجبوا الفحص. أما صاحب العروض قرأنا فيه مسألة أمس، أوجب الفحص في الصورتين. ما هو الدليل المشهور لماذا لم يوجبوا الفحص في الصورة الثانية؟ وهو لو كان الشك في أصل وجود المانع. قال صاحب الجواهر السيرة، جرت سيرة المتشرع على عدم الفحص، يريد يتوضأ يجي يوقف يحمل الماء يصب الماء، أما أن يفتش في أعضاء غسله عن وجود مانع أو لا، قال لا يفعلون ذلك المتشرع. فالسيرة إذن هي الدليل على عدم وجوب الفحص حينما يكون الشك في أصل وجود المانع. هذا ما انتهينا إليه. محقق الهمداني وافق صاحب الجواهر بأنه نعم توجد سيرة، لكنه ادعى وجود سيرة أوسع من هذا. قال هي ليست فقط سيرة متشرع، هي سيرة أقل. إيه، هذه سيرة المتشرع فيها المورد فرعها، ولا هي المسألة أوسع. العقلاء دائما إذا شكوا في وجود شيء أو عدمه يبنون على عدم ذلك الشيء. هذا المورد الذي نحن فيه تطبيق له، لا اختصاص للمورد ولا لسيرة المتشرع، وإنما بما هم جزء من العقلاء. والعقلاء حينما يشكون في وجود شيء وعدمه يبنون على عدم ذلك. فهي السيرة في المقام فرع تلك السيرة، ولا خصوصية للمقام فيها. لذلك نعقب على قوله صاحب الجواهر، أقول تبعه على ذلك آخرون كالمحقق الهمداني والسيد الحكيم في المستمسك قدس الله سريهما. وإن كان سيد الحكيم في الجملة وافق على هذه السيرة، لأن قال ما لم يصل الاحتمال درجة الظن أو متساوي الطرفين. قال إذا كان الاحتمال بهالمستوى فيه ظن راجح بدرجة ما، أو كان الوجود والعدم متساوي الطرفين، قال هنا العقلاء يفحصون. فلذلك هنا في الجملة وافق السيد الحكيم على هذه السيرة. واعتبرها المحقق الهمداني تطبيقا للسيرة العقلائية وهي أوسع، فلا خصوصية لها بالمتشرع ولا بالمقام. هذا المقام إنما استدلنا بالسيرة لأنها تطبيق من تلك السيرة العقلائية التي هي أوسع. إذن فلا خصوصية لها السيرة بالمتشرع، لا أوسع من ذلك، ولا بالمقام، المسألة التي نحن فيها. قال بل هي سارية جارية في كل محتمل الوجود لدى العقلاء. كل محتمل الوجود، ومنها هنا شكنا هل يوجد مانع أم لا، هذا فرع تلك السيرة. بمعنى أن العقلاء بأسرهم استقرت طريقتهم على ترك الاعتناء باحتمال وجود ما لوجوده أثر في رفع اليد عما كانوا عليه في أمور معاشهم ومعادهم، ولأجل هذا الأمر المغروس في أذهانهم لا يعتنون باحتمال وجود المانع فيما نحن فيه. هؤلاء الأعلام قلنا إنما استدلوا بالسيرة لأنه توجد أدلة أخرى معروضة في المقام، لكنها يبدو غير تامة بالنسبة لهم. بعضهم مثلا استدل بالإجماع، لكن قلنا في الدرس السابق الإجماع هنا غير تام صغرويا لعدم تعرض القدماء لهذه المسألة. قسم استدلوا باستصحاب العدم وأصالة العدم، لكن هاي أيضا لم ينتفعوا بها، لأن استدلال به بهذا الأصل بالاستصحاب في المقام يحتاج إلى القول بالأصل المثبت وهم لا يقولون به. في مقابل هذا الاستدلال بالسيرة نفى الشيخ الأنصاري قدس سره وجود مثل هذه السيرة، وتبعه السيد الخوئي أيضا قالوا لا توجد مثل هذه السيرة، والسيد الخوئي قدس سره رد هذه الدعوة من صاحب الجواهر، وقلنا آخرين محقق همداني السيد الحكيم ردها صغرى وكبرى هذه السيرة. أما الصغرى قال فإن عدم الفحص من المتدينين لعله لعدم التفاتهم إلى وجود الحاجب، ما عندهم شك أصلا بوجود الحاجب، أو للإطمئنان بعدمه فعلي من يفحصوا إذا هم مطمئنون بعدم وجود الحاجب، فلم يعلم تحقق السيرة على عدم الفحص مع احتمال وجود الحاجب. قال ماكو هكذا سير، إنما نعم قبل يجون يتوضون أو يغتسلون لأنه عندهم اطمئنان بعدم وجود حاجب، أو ما ملتفتين أصلا إلى أنه يوجد حاجب حتى يفحصون عنه. أما إذا كان عندهم احتمال لوجود الحاجب متشرع يفحصون، فما هذه السيرة المدعاة؟ إذن صغرى ناقشها سيد الخوئي، وكبرى أيضا ناقشها كبرى، حتى لو تنزلنا وقلنا بوجود مثل هذه السيرة هل هذه السيرة حجة؟ متى تكون السيرة حجة؟ إذا كانت كاشفة عن قول المعصوم والحكم الواقع، وهذه لا تكشف عن ذلك، لأن احتمال أن هؤلاء المتشرعة لم يفحصوا اجتهادا لا يرون ذلك، أو تقليدا يرجعون إلى مجتهد لا يرى وجوب الفحص، مو بالضرورة أن تدل على هذه أن تدل هذه السيرة ولا تكشف عن رأي المعصوم. فإذا كبرويا أيضا هذه السيرة لو سلمناها صوريا لا تكون حجة، لأنه مع فرض تسليم السيرة تنزلنا صغرى لم يعلم اتصالها بزمن المعصوم عليه السلام لتكون كاشفة عن رضاه، وهذا ملاك حجيته تكون كاشفة عن رأي المعصوم، أي مو معلوم ممتدة إلى زمان المعصوم، فلعلها حدثت في الأدوار المتأخرة لأجل فتوى جمع من الأعلام به أفتوا جماعة بعدم وجوب الفحص، فصارت انتشرت هذه السيرة تمسكا بأصالة عدم الحاجب كما صرح به في بعض الرسائل العملية. لذلك وانتهى سيد الخوئي قدس سره إلى موافقة الماتن، وافق صاحب العروة بوجوب الفحص في كلا الشكين، حتى لو كان الشك في أصل حاجب أيضا أوجب السيد الخوئي الفحص لجريان أصالة الاشتغال. هنا هذا لما يشك بوجود الحاجب ويتوضأ من دون فحص فإنه لا تحصل عنده براءة يقينية من صحة وضوئه، فتجري قاعدة الاشتغال ويجب عليه الفحص. فلذلك لما لم تتم السيرة عنده السيد الخوئي ولا الاستصحاب لأن تتوقف على القول بالأصل المثبت، ولا الإجماع لأن صغرويا لم يثبت وجود إجماع، فماكو دليل على عدم وجوب الفحص، فإذا تجري قاعدة الاشتغال ويجب الفحص. فلذلك من هذه الناحية وافق المصنف في وجوب الفحص. قلنا وانتهى قدس سره إلى موافقة الماتن صاحب العروة في وجوب الفحص في موارد الشك في وجود الحاجب، يعني ما عنده دليل مؤمن للسيرة التي تمسك بها صاحب الجواهر ومحقق الهمداني وآخر، ولا الإجماع ولا الاستصحاب ولا أصالة عدم الحاجب، فلا بد إذن من وجوب الفحص حتى يحصل العلم أو الإطمئنان بعدمه. ما الدليل على وجوب الفحص؟ قال لأن الأصل يقتضي عدم وصول الماء إلى البشرة، فنستصحب عدمه السابق أو أن الأصل هو العدم، فلا بد إذن من التدقيق وإحراز أن الماء قد وصل إلى البشرة، هذا إذن تمسك به. لكن طبعا العقلاء تعليق عليه أن العقلاء لا يعتنون بكل شك حتى لو كان شك عقلي صرف كما يسمى. يعني هذا الكلام من السيد الخوي هذا رجوع إلى ما قاله بعض المحشين من وجود منشأ عقلائي للاحتمال. أغلب المحشين قالوا ذلك. وإلا شنو أيها السيد الخوي، هذا أصالة الاشتغال تجري مع كل احتمال، حتى الاحتمالات النظرية هيك العقلية الصرفة لا يخلو مورد من هذه الاحتمالات. شنو نظن نجري الأصل أصالة الاشتغال في كل موردين؟ لا، إلا أن يكون الاحتمال له منشأ عقلائي معتد به. هنا يبنون العقلاء على وجوب الفحص لجريان قاعدة الاشتغال إلى آخره. أما أن يوجب الفحص هكذا مطلقا لكل احتمال، هذا مخالف لبناء العقل. ما يبنون العقلاء على كل احتمالات نظرية. فإذا هذا رجوع مفروض منه. يعني هكذا نريد أن نقول أن إذا بنيت على هذا السيد الخوي لابد أن تقيد الاحتمال بأنه له منشأ عقلائي، أو ما قاله بعض آخر من أن يكون الموضع والمحل غالبا معرضا لوجود المانع. كما قلنا النساء عندها أدوات زينة، شخص يعمل بتصليح المكائن والدهون وأمثاله، شخص يستعمل بالطلاء صبغ البوية وأمثالها مما يشكل مانع. هؤلاء عرضة واحتمال غالب موجود، منشأ عقلائي موجود، هؤلاء ممكن توجب عليهم الفحص. أما أن يترك المسألة مطلقة أنه أي شك في وجود الحاجب يجب الفحص، لا، العقلاء لا يبنون على مطلق الاحتمال، فلا بد إذن من تقييد هذا الاحتمال. أقول لا بد من تقييد الاحتمال بأن له منشأ عقلائيا كما اشترط أغلب المحشين، لنرجع إلى الأصل أصالة الاشتغال. وإلا فإن العقلاء لا يعتنون بالاحتمالات العقلية الصرفة. أي شيء نحتمل الاحتمال مجرد احتمال، ما دامنا نحن في عالم الممكنات فالاحتمال موجود على كل حال. فإذا السيد الخوي وافق صاحب الأروى بأنه على كل الشكين، سواء كان الشك في مانعية الموجود أو وجود المانع، يجب الفحص. اختلف معه في العبارة، لأن صاحب العروة بالصورة الأولى وهي الشك في مانعية الموجود قال يجب تحصيل اليقين بعدم الحاجب، من وصل للصورة الثانية وهي أصل وجود الحاجب قال يجب تحصيل الاطمئنان بعدم وجود الحاجب. قال ما هذا التفريق بين اليقين والاطمئنان بالصورة الأولى؟ مو هنا طبعا ذكر سيره، إحنا سيد الخوي بتعليق على العروة قال يجب تحصيل الاطمئنان في الصورتين، لكنه في موضع آخر في أبواب غسل الجنابة هناك التعليق التي نريد أن نذكرها بأنه لا وجه لهذا التفريق بالعبارة. بالصورة الشك الأول مانعية الموجود قلت يجب تحصيل اليقين، بالصورة الثانية الشك في أصل وجود المانع قلت يكفي الاطمئنان، لا فرق بين الصورة، لأن الاطمئنان واليقين واحد. ما هو الاطمئنان؟ سكون النفس واستقرارها، وهذا هو الذي نريده من اليقين. فإذا يكفي الاطمئنان في كلتا الصورتين على كلا النحوين من الشك. هذا هو اختلافه مع صاحب الأروى، إلا هو وافقه بأنه يجب الفحص في الصورتين، صورتي الشك. لذلك قلنا ثم إنه قدس سره اختلف معه من جهة عدم الوجه في التفريق بين الأول والثاني، شك الأول والثاني، فاشترط حصول اليقين في الأول لما يكون الشك في مانعية الموجود، والاطمئنان في الثاني، الاطمئنان بالزوال المانع أو تخلل الماء إلى البدن، حيث رأى في تعليقته على العروة كفاية الاطمئنان فيهما معا. هنا في هذا المورد كانت هذه تعليقته، التعليل وجدناه في موضع آخر وعلله في موضع آخر من تعليقاتي قلنا في أبواب وصل الجنابة بأن اليقين والاطمئنان واحد لغة لاتحادهما في معنى سكون النفس واستقرارها وثبات القلب. هذا إذن خلنا نرجع نلملم كما يقال أطراف الحديث. الآن المشهور بالصورة الثانية وهي الشك فيه أصل وجود المانع قالوا لا يجب الفحص. ما هو دليلهم؟ السير أنكرها هذه السيرة الشيخ الأنصاري والسيد الخوي. السيد الخوي كمل طريقه في الإنكار إلى الأخير وأوجب الفحص واتفق مع صاحب العروة. الشيخ الأنصاري هنا صح أنكر هذه السيرة لكن بقى موافق للمشهور في عدم وجوب الفحص. ما هو دليله؟ الاستصحاب. فهو صح أنكر السيرة وما تمسك بها لكن تمسك بالاستصحاب. قلنا له أيها الشيخ الأعظم، مو الاستصحاب يتوقف الاستدلال به على القول بالأصل المثبت، شلون تتمسك بالاستصحاب؟ قال نعم، قلت في تنبيهات الاستصحاب في فرائد الأصول بأنه الأصل المثبت قد يكون حجة. بعض لوازم الاستصحاب غير الشرعية يمكن أن تكون حجة في مورد، ومنها هذا المورد الذي نحن فيه. لما تكون هذه الواسطة في اللزوم، والأصل تقول لا يثبت لوازمه، لما تكون هذه الواسطة في اللزوم ملغية عند العرف، لا يراها العرف واسطة، وإنما يرى بثبوت الاستصحاب يثبت ذلك اللازم. ماكو واسطة بينهما. اللي عبر الأعلام الذين جاءوا بعده بالواسطة الخفية، هو قال أن العرف لا يرى. فمثل هنا، قال مثل هنا في المورد الذي نحن فيه، بمجرد أن تجري أصالة عدم المانع واستصحاب عدم المانع يثبت وصول الماء إلى جميع أجزاء البدن، ماكو واسطة بينهم. لأن لما أجريت أصالة عدم المانع ويعني معنى أن البدن خال، أثبتت أن خلو البدن من أي مانع عن الوضوء وما يصبه هذا المغتسل أو المتوضئ، خلاص فتمت، مقتضي موجود وهو صب الماء، ومانع مفقود فقدنا بالأصل وأثبتنا عدم، فترتبت النتيجة. لا يوجد فاصلة، لا يوجد أصل، لا يوجد واسطة بينهما حتى أقول أحتاج إلى القول بالأصل المثبت. قال هذا مثال، أيضا مثاله هذا معمول به لدى الفقهاء. لما شيء يلاقي نجاسة وشككت في رطوبة ذلك الشيء، فالآن إذا تبني على نجاسة الملاقي هذا يتوقف على الأصل المثبت، لأنك هذا الشيء كان رطبا ثم شككت في أنه رطب أو لا ولاقى نجسا، فتستصحب رطوبته السابقة، ولازم استصحاب رطوبته حصول الملاقاة مع النجس وسريان النجاسة. فإذا نجاسة الملاقي ستكون بالأصل مثبت، لكن نحن لا نرى واسطة هنا، باستصحاب الرطوبة تثبت السرايا والملاقاة والنجاسة مباشرة. قال هذا مثال موجود في الفقه. فإذا الشيخ الأنصاري وإن اختلف مع صاحب الجواهر من حيث السيرة ليست موجودة، لكنه أيضا انتهى إلى نتيجة عدم وجوب الفحص تمسكا بالاستصحاب. قال قدس سره الشيخ الأنصاري، إذن واستدل الشيخ الأنصاري قدس سره على عدم وجوب الفحص بالاستصحاب بعد أن رد إشكال المثبتية. ماذا قال؟ قال لأن كلامنا الآن مرتبط بالفقه تارة في هذه المسألة وفي الأصول، يعني بعض كلمات الأعلام التي نأتي بها هنا بعضها من المورد الذي نحن فيه في الفقه وبعضها من تنبيهات الاستصحاب في الأصول. قال لأن ما يترتب عليه من الحكم الشرعي وهو وجوب إيصال الماء إلى البدن، أو كما يأتي على بعض كلمات السيد الخوي وجوب رفع الحدث، قال يعد في العرف من اللوازم والأحكام الشرعية لنفس خلو البدن عن المانع. أنت استصحبت عدم المانع وقلت أن أتمسك بأصالة عدم الحاجب، يعني ثبت عندك خلو البدن من المانع، هو هذا الأثر الشرعي اللي تريده وهو وصول الماء إلى سائر أجزاء البدن على ما قربنا له، أو ارتفاع الحدث على ما قال سيد الخوي في بعض كلماته. قال هذا يترتب مباشرة على هذا الاستصحاب، ماكو واسطة بينهما حتى تقول أصل مثبت. قال بحيث يلغى في العرف وساطة اللازم غير الشرعي بين المستصحب وذلك الحكم الشرعي. قال وقد بينا في فرائد الوصف أنه يثبت للمستصحب الأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم غير الشرعية الثابتة له. متى؟ إذا عدت الأحكام في العرف من أحكام النفس المستصحب، ماكو واسطة بينهما. الآن لما أثبتت أنت بالأصل وبالاستصحاب خلو البدن من المانع، هو ثبت مباشرة وصول الماء إلى سائر أعضاء البدن، ماكو واسطة حتى يتوقف على القول بالأصل المثبت. إذن هذا المورد يقول به نقول بحجة الأصل المثبت، استثناه ووافقه صاحب الكفاية أيضا وأضاف موردا آخر لجواز العمل بالأصل المثبت. إذن قال إذا عدت الأحكام في العرف من أحكام نفس المستصحب وعدم المذاقة في توسط اللازم غير الشرعي بينهما نظير استصحاب رطوبة الملاقي للنجس، شيء كان رطبا ولاقى نجسا وحين الملاقاة شككت الرطوبة بعدها أو لا، فهنا نجاسة الملاقي تتوقف على القول بالأصل المثبت لأنك تستصحب الرطوبة السابقة، ومن تستصحب الرطوبة السابقة لازمها حصول السرايا سراية النجاسة مع الملاقي، فإذا القول بالنجاسة متوقف على الأصل. لكنه يقول لا، العرف لا يرى هذه الواسطة، العرف يقول ما دام استصحبت رطوبة الملاقي ثبتت نجاسته بحصول السراية. قال فإن الرطوبة لا يترتب عليها النجاسة بل هي من أحكام تأثر الملاقي بالنجاسة وهو لازم غير شرعي للرطوبة، إلا أننا نقول به. لماذا؟ إلا أنه ملغى في نظر العرف. هذا إذن الشيخ الأنصاري قرب ذلك، فمن جهة إذن هو وافق المشهور بأنه لا يجب الفحص، لكن من جهة خالفه صاحب الجواب مو التمسك بالسيرة بالأصل. لماذا تفرون من الاستصحاب؟ تعالوا يا ناس، هذا الاستدلال بالاستصحاب ما يتوقف على القول بالأصل المثبت، أو قل أنه من موارد الحجة من الأصل المثبت، المستثنات من عدم حجية الأصل المثبت. هنا تعليقنا بأنه ما ذكره الشيخ الأنصاري قريب، فإن العرف يرى فعلا اندكاك الواسطة بل لا يرى وجود واسطة أصلا، لأنه لما تجري استصحاب عدم الحاجة أو أصالة عدم الحاجة يثبت خلو البدن من المانع، فأثبتت عدم المانع بالأصل والمقتضي موجود وهو صب الماء، فتحقق المطلوب وهو غسل العضو، مقتضي موجود صب الماء والمانع مفقود لأنه أثبتت بالأصل. لذلك قلنا ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره قريب، فإن العرف يرى اندكاك الواسطة بل لا يرى وجود واسطة أصلا، لأنه بأصالة عدم الحاجب يثبت خلو البدن من المانع، فإذا انضم إليه المقتضي وهو صب الماء تحقق المطلوب وهو غسل الأعضاء الموجب لرفع الحدث. وبتعبير آخر هذا الذي يستعمل أحيانا أنه الموضوع الآن ثبت بضم الوجدان إلى الأصل، بالوجدان متحقق صب الماء، صب الماء ثابت بالوجدان وعدم الحاجب ثبت بالأصل، فبضم الوجدان إلى الأصل ثبت كفاية هذا الغسل والاجتزاء به ووصول الماء إلى سائر البدن وارتفاع الحدث بضم الوجدان إلى الأصل. وبتعبير آخر إن المطلوب وهو غسل الأعضاء الموجب لرفع الحدث قد تحقق بضم صب الماء المحرز بالوجدان إلى عدم وجود الحاجب الذي ثبت بالأصل، هذا بناء على أن المطلوب هو غسل الأعضاء أو إيصال الماء إلى سائر أعضاء الغسل. لكن السيد الخوئي يقترح أن الحكم الشرعي مو الحكم الشرعي هو رفع الحدث، فإذا كان هذا الموضوع كما بنى السيد الخوئي هنا قد تبدو الواسطة بعد مو خفية، لأنه أنت بالأصل تثبت عدم المانع ووصول الماء إلى أجزاء البدن، وبوصول الأجزاء يثبت لازمه وهو ارتفاع الحدث وتحقق المطلوب. إذا هكذا تريد أن تقول أن الموضوع هو هذا موضوع الحكم الشرعي، فنعم توجد واسطة هنا، لكن كما قلنا ليس هذا هو الموضوع. ارتفاع الحدث هذا أثر عقلي كما نقول في الإجزاء، الإجزاء حكم عقلي، ما دام الفعل أتى كما يريده الشارع فبحكم العقل يترتب الإجزاء. كذلك هنا ارتفاع الحدث أثر عقلي يترتب تلقائيا، ما دام وصل الماء إلى سائر أجزاء البدن ترتب عليه الأثر وهو ارتفاع الحدث، هذا ليس حكما شرعيا. لذلك إذن انتصارا لسيد الخوئي قلنا نعم، بناء على أن الأثر الشرعي هو رفع الحدث المترتب على وصول الماء إلى البشرة، أقحمنا واسطة هنا بالوساط، صارت نعم تحتاج إلى قول بالأصل المثبت. نعم بناء على أن الأثر الشرعي هو رفع الحدث لا كما قلنا إيصال الماء إلى سائر أعضاء العضو المغسول، المترتب على وصول الماء صارت هنا سلسلة مراجع كما يقال، على وصول الماء إلى البشرة وتحقق الغسل خارجان كما ورد في البحث الأصولي لسيد الخوي، ليس هنا بالبحث الفقهي ما قال له، لكن تنبيهات الاستصحاب. قال حينئذ انتصار للسيد الخوئي نقول فإنه نعم لا يثبت الأثر بالأصل المذكور إلا على القول بالأصل المثبت، لأن راح تحتاج إلى خطوة إضافية، أنت بأصالة عدم المانع ثبت عندك وصول الماء إلى سائر أجزاء البدن، ومن وصول الماء إلى سائر أجزاء البدن انتقلت إلى الأثر وهو ارتفاع العدد، نعم صار هنا لازم وصار أصل مثبت وإلى آخره، لكنك علمت أن الأثر الشرعي المطلوب هو إيصال الماء، والأدلة أوجبت إيصال الماء، حرك الدملج حتى يصل الماء، حرك السوار، انزع الخاتم حتى يصل الماء، فلا يحتاج إلى واسطة تثبته باللازم، هاي مؤونة زائدة افتراض هذا الأثر الشرعي. أما رفع الحدث فهو أثر عقلي كالإجزاء، أنت إذا وصلت الماء إلى سائر أعضاء الغسل ترتب عليها الأثر وهو العقل يعقل خلاص، لأنه أتى بالمطلوب فتحقق الأثر وهو الإجزاء. الآن خطوة أيضا نريد أن ننتصر بها للشيخ الأنصاري، نقول فيها أنه يمكن أن نثبت نتيجة الشيخ الأنصاري بالاستصحاب التعليقي، هذا العضو قبل يريد غسله قبل الشك في وجود الحاجب كان لو غسلته لوصل الماء إلى سائر أجزائه، والآن بعد أن شككت بالحاجب تقول ما أدري، تستصحب ذلك اليقين السابق لكنه استصحاب تعليقي كما ترى. إذا تقول بحجة الاستصحاب التعليقي هذا ينفعك هنا، لماذا تعليقي؟ افتراضي أنك لو غسلت هذا العضو قبل الشك في الحاجب هو كان يصل الماء، كنت على يقين من وصول الماء إلى كل أجزائه، الآن تشك صار عندك احتمال وجود حاجب، تستصحب اليقين السابق، لكن هذا استصحاب تعليقي عند من يقول بحجيته. هذا إذن الدفاع عن الشيخ الأنصاري وفكرة إضافية، ويمكن إثبات ما أراده الشيخ بالاستصحاب التعليقي على القول بحجيته، وذلك لأن الموضع المشكوك كان مما يصله الماء لو غسله قطعا، هكذا كان بالسابق قبل الشك بوجود الحاجب، ثم شككنا بوصول الماء إليه لاحتمال وجود المانع، خلاص عندك يقين سابق وعندك شك لاحق فنستصعب اليقين السابق. سيدان الحكيم والخوي قدس الله سريهما ردا محاولة الشيخ الأنصاري هذه التي قربها لحجية لازم الاستصحاب بوجوه نجمعها من كلامهم بالفقه ومن كلامهم في الأصول، يأتي إن شاء الله في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.